بسم الله الرحمن الرحيم. تأخر الوقت قليلا، نأخذ في البخاري إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإذن بالجنازة. الإذن أي الإخبار والإعلام. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الإذن بالجنازة، قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة، الإذن. وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل الآذن. قال: قلت: والأول أوجه، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها، إذا فرغ من تغسيلها وتكفينها فيؤذن. الناس للصلاة عليها. قيل هذه الترجمة تغاير التي قبلها، من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير. قال الزين بن المنير: هو مرتبة أو هي مرتبة على التي قبلها، لأن النعي إعلام من يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم، لأن النعي إعلام من لم يتقدم. عندكم لم؟ نعم. من لم يتقدم له علما بالميت. والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره. الإذن بالجنازة. ألا كنتم آذنتموني، أي علمتموني. قد علم بالموت لكن ما يدري متى الصلاة. أما النعي فهو الإخبار بالموت، والغالب أن الذي يخبر يكون ماذا؟ يكون غير عالم بموت ذلك الميت. قوله: قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ أعطنا الصحيح المسند للشيخ رحمه الله الجلد الثاني. قال: هذا طرف، أو أعطنا الجزئين. قال: هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفى في باب كنس المسجد، في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها بالليل، فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: فقالوا: كرهنا أن نهجدك، أن نهجدك أي أن نزعجك، نوقظك من النوم، أو أن نسهرك. فذهب فقام على قبرها وصلى عليها. قال: ومناسبته للترجمة واضحة، نعم. مناسبته للترجمة واضحة. من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كنتم آذنتموني؟ قال رحمه الله: حدثنا محمد أبحث عن الحديث الذي في مسند أحمد، وهو حديث عبد الله بن عامر عن أبيه عامر وهو عامر بن ربيعة، والحديث في المجلد الأول صفحة 451، رقمه في الصحيح المسند 529. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد التيمي عن عبد الله بن عامر عن أبيه وهو عامر بن ربيعة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم. فصف عليها فصلى. أفلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم. فصف عليها فصلى. قال الشيخ: هذا حديث حسن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال الحافظ هو ابن سلام كما جزم به أبو علي ابن السكن في روايته عن الفربري. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الملقب بالضرير. أعطونا ترجمته. فإنه رحمه الله كان أعمى وكان ثقة. وهو من الرواة عن الأعمش مجلد التاسع من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله: أبو معاوية صفحة 73، محمد بن خازم مولى بني سعد ابن زيد مناه ابن تميم، الإمام الحافظ الحجة أبو معاوية السعدي الكوفي الضرير أحد الأعلام. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية. قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام. قال أحمد وجماعة: ولد سنة 13 وعمي وهو ابن 4، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمي وهو ابن أربع سنين. فأقاموا عليه مأتما. قال هو أبو داود ويقال عمي ابن ثمان سنين. عمي بمعنى أنه صار لا يرى شيئا. النظر نعمة عظيمة، نعمة عظيمة البصر، والبصيرة نعمة أعظم. البصيرة نعمة أعظم، لأن الله عز وجل قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فمن لم يستفد بصيرة بنظره فلم يقم بشكر نعمة الله. الله عز وجل جعل الإنسان بصيرا ليبصر الآيات الكونية والشرعية قبل أن يبصر الأشياء الأخرى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكم من أعمى في بصره بصير في بصيرته، ويعطيه الله عز وجل قوة في الإدراك وذكاء وحفظا ونباهة، فلا يستوون. وبعضهم يكون ينظر ولا يبصر، وبعضهم لا بصر ولا بصيرة، كما قال القحطاني في أبي العلاء المعري: تعس الغوي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، عمى البصر وعمى البصيرة. وكم من ضرير نفع الله عز وجل به الأمة، والمفتون في المملكة العربية السعودية من عند الشيخ محمد بن إبراهيم إلى عبد العزيز آل الشيخ كانوا بصراء، حصل لهم عمى في أبصارهم وعوضهم الله بقوة في بصائرهم. وما يذكر عن الشيخ ابن باز أنه قال: أتمنى أن يرد الله إلي بصري لأبصر الإبل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه قصة مختلقة غير صحيحة، فإن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه عمي وهو قريب 20 سنة، وكان قد رأى الإبل ورأى غيرها. وهكذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من كبر فعمي: أبي بن كعب، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، وهكذا بعض الصحابيات. لأن البصر مع تقدم العمر يضعف، يضعف البصر. نذير من النذر التي تنذر الإنسان: وجاءكم النذير، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل نذير يقربك من أجلك ويعلمك به، ومن ذلك البصر. يتقدم بك السن ويسحب عليك البصر، تفعل العملية الأولى تقدم بك سن واحتجت إلى أخرى، احتاج الناس إلى النظارات واحتاجوا إلى المقربات وإلى النظارات للقريب وللبعيد، عمليات الليزك وزرع القرنية وأشياء من هذا، وهي نعم من الله سبحانه وتعالى. هذه النظارات والله نعم، نعما عظيمة، فيبصر الإنسان بعد أن كان مشوش البصر، ينعم الله عز وجل عليه. وعملية الليزك تصحيح النظر، وهناك أيضا قالوا عمليات تصحيح التصحيح، تهذيب التهذيب. لما كنت في مصر أنا قد فعلت عملية الليزك قبل بضع عشرة سنة، فلما كنت في مصر عرضت نفسي على طبيب، فقال افعل هذا الفحص، فحص الشبكية والقرنية، فعلته، قال سليم، يمكن أن أفعل لك العملية تصحيح التصحيح غدا مباشرة، حامي كما يقال. لكن ما كان معي وقت في تذكرة الطيران، لأنه أحتاج أبقى أسبوعا أسبوعين أتردد على الطبيب، لأن عملية الليزك تسبب جفافا، تحتاج أن يعرض على الطبيب. المهم أعد فعلنا تهذيب التهذيب، والنقص ما كان بذاك الكبير، كان شيئا يسيرا. لكن قال الطبيب يمكن أن يفعل تصحيح التصحيح. والشاهد من هذا أن النظارات والعملية هذه نعمة، إذا وقع الإنسان في يد مختص وكتب الله له بذلك العافية ونجاح العملية. وإلا بعضهم كما يقول المثل جاي كحلها إيش أعماها، والغزولة الوزوزة ولا الظلام ولا الغدرة. بعض الناس يأتي ربما يأتي على كله بقدر، يريد فعل عملية فتطفى عينه. وعلى كل حال المقصود التنبيه على نعمة البصر، والثلاثة الذين نعم من بني إسرائيل لا أبرص ولا أقرع ولا أعمى. من الذي عرف نعمة الله عليه؟ الأعمى. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله. وأما الأبرص والأقرع قالوا الحقوق كثيرة، محمد بن خازم الضرير قال حدث عن هشام بن عروة وعاصم بن الأحول عن طبقة التابعين من كبارهم ومتوسطهم، ذكر جماعة وخلق كثير. وعنه ابنه إبراهيم. إذن محمد بن خازم له ولد اسمه إبراهيم، وابن جريج شيخه، والأعمش شيخه، يعني روى عن ابن جريج والأعمش، وروى عنه ابن جريج والأعمش. لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن يحيى، وعمر بن عون، وأحمد بن يونس، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وإسحاق، وأبو كريب، هؤلاء تلاميذه، وابناء شيبة، وعلي، وأبو خيثمة، وسعد بن منصور، وابن نمير، وهناد، وقتيبة، وعلي بن محمد الطنافسي. هذا شيخ المشايخ، شيخ المشايخ وشيخ أئمة كثر، ساق كثيرا منهم الذهبي، كذلك أيضا المزي في تهذيب الكمال. سئل أحمد عن أبي معاوية وجرير في الأعمش فقدم أبا معاوية، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد صار حديث الأعمش في فمي علقما أو أمر لكثرة ما تردد عليه. علقما أو أمر كثرة ما يردده. ثم قال أبو معاوية: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا، وسمعت أبي يقول: كان والله حافظا للقرآن. لأن الذي يحفظ 100,000 حديث ونحو ذلك لا يصعب عليه أن يحفظ 30 جزءا. وقال يحيى بن معين: هو أثبت من جرير في الأعمش، قال: وروى أبو معاوية عن عبيد الله أحاديث مناكير. وقال: هو أثبت أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة، سفيان هو الثوري. وقال أحمد بن زهير عن ابن معين: قال لنا وكيع: من تلزمون؟ قلنا: نلزم أبا معاوية. قال: أما إنه كان يعد علينا في حياة الأعمش 1700، فقلت لأبي معاوية: إن وكيعا قال كذا وكذا، فقال: صدق، ولكني مرضت مرضى فأنسيت 400. وقال يحيى بن معين: قال أبو معاوية: حفظت من الأعمش 1600، فمرضت مرضى فذهب عني منها 400. قال يحيى: كان عنده 1200، وعند وكيع عن الأعمش 800. يعني فيه أن المرض قد ربما يسبب النسيان. قال: بعد أن ذكروا أثنوا عليه، قال أحمد بن داود الحراني: سمعت أبا معاوية يقول: البصراء كانوا عيالا علي عند الأعمش. البصراء يعني الذين يبصرون، عندهم يرون بأعينهم، كانوا عيالا علي، احتاجوا إليه عند الأعمش. وقال أبو معاوية: كل حديث أقول فيه حدثنا فهو ما حفظته من فم المحدث، وما قلت ذكر فلان فهو ما لم أحفظه من فيه، وقرئ عليه من كتاب فحفظته وعرفته. قال العجري: كوفي ثقة يرى الإرجاء، وكان لين القول فيه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ربما دلس، كان يرى الإرجاء، فيقال إن وكيعا لم يحضر جنازته لأجل ذلك. قال أبو داود: كان رئيس المرجئة بالكوفة، يعني مرجئة الفقهاء. قال النسائي: ثقة. قال ابن خراش: صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب. إلى قوله: وكان هارون الرشيد يجل أبا معاوية ويحترمه، قيل: إنه أكل عنده فغسل يديه، فكان الرشيد هو الذي صب على يده. الأعمى الضرير أكل عند الرشيد فقام ليغسل يديه، وهو أعمى لا يدري من يصب عليه الماء، وكان أمير المؤمنين هو الذي يصب عليه الماء. فكان الرشيد هو الذي صب على يده وقال: تدري يا أبا معاوية من يصب عليك؟ ثم وصله بذهب كثير، رحمه الله. قال البخاري رحمه الله عن أبي إسحاق الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان واسم أبيه فيروز، عن الشعبي وهو عامر بن الشرحيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فيه عيادة المريض، ولا سيما من كان مرضه قد أشرف به على الموت، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل، كان هذه ماذا؟ تامة. كان الليل كان تامة، فكرهنا وكانت ظلمة، كرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. قال الحافظ مات إنسان، قوله مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد. قال وهو وهم منه لتغاير القصتين، نعم ذاك ذكر وهذا أنثى. فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء ابن عمير البلوي حليف الأنصار. روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم ابن عوف حتى توفي، أي توفي طلحة ابن البراء. قال وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي، خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي في الليل وأن يغدر به. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم إلق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. نعم هذا حديث في سنده حسين بن وحوح، انظر سنده. في سنن أبي داود قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف، أورده في الضعيفة برقم 3232. وفيه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، هذا في سنده كما قلنا الحسين ويقال الحصين، لكن لا الحصين ابن وحوح صحابي له حديث، والذي روى عنه هو سعيد بن عثمان البلوي مجهول، وشيخه عزرة قيل عروة مجهول، ووالد عزرة أو عروة مجهول، في سنده ثلاثة مجاهيل. إذن هذه علة الحديث، علة الحديث ثلاثة مجاهيل. قال كان الليل بالرفع وكانت ظلمة، كان فيهما تامة، وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا الحديث. طيب إذن هذا الحديث الذي قرأناه كاف في هذه الليلة. وهو باب الإذن بالجنازة. حديث ابن عباس: ما منعكم أن تعلموني؟ نكتفي به، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس سبل السلام.